أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للبيان الأول الذي ذكر، وهو مسلك التنزيل، يعني تنزيل الاستصحاب المستصحب منزلة الواقع، أو بعبارة أخرى جعل الحكم المماثل للواقع في البحر فيما أمكن جعله من حكم مماثل في البحر. هذا اللي ذكر أولا، والذي من خلاله يحاول التمييز فيما بين الآثار الشرعية الثابتة بواسطة عقلية فلا تترتب، والآثار الشرعية الثابتة بواسطة شرعية فإنها تترتب في البحث. والبيان الذي ذكر ليس من باب نفي كل الآثار الثابتة بواسطة في البحث، وإنما الثابتة بواسطة غير شرعية بواسطة عقلية، ولو بحسب ما ذكره الميرزا قدس سره من أن أثر الأثر هو أثر فيما لو كان هنالك تسامح حينئذ فيما بين، يعني كينو الأثر وذي الأثر كينو شرعيين في الحين. أما مع الاختلاف فلا يكون أثر الأثر أثرا في المقام. هذا الذي حينئذ ذكر في كلامه يرد عليه الإشكال بموردين وبأحد بيانين في البيان. المورد الأول اللي هو بمثابة النقد على هذا مسلك التنزيل ومسلك جعل الحكم المماثل في البيان، نتنزل المستصحب منزلة الواقع. النقد كما لو كان لدينا مثلا ثوب محل ابتلاء، لكن ملاقي هذا الثوب لم يكن داخل في محل الابتلاء في البحر، وكان ملاقي هذا الثوب الحالة السابقة فيه حالة النجاسة، والآن حين الملاقات يشك بأنه بعده نجس أو لا. الثوب ما فلنفترض ما إلوش حالة سابقة، مجرينا في أصالة الطهارة، أو لا حالته السابقة اللي هو الطهارة والآن يشك استصحبنا الطهارة بالنسبة للثوب الملاقى. غايته أن الملاقي اللي هو مثلا إناء من الماء اللي هو خارج حينئذ عن محل الابتلاء في الماء. خلنا نفترض هكذا، كين عند السلطان، وكين عنده حينئذ هذا الإناء، وكانت الحالة السابقة لهذا الإناء النجاسة، والآن يشك، والإناء عند السلطان قطعا خارج عن محل الابتلاء في الماء. هذا الإناء قبل قليل كان فيه خمر، والآن في إماء حينئذ، هل غسل هذا الإناء مثلا، أو أنه لا لم ولغ فيه مثلا كلب السلطان في البين، هل طهر تطهيرا شرعيا من الولوغ في البين، أو أنه لا بعضه لم يطهر، فاستصحبنا حينئذ نجاسة الإناء في البين اللي هو الملاقي، وبالتالي بدنا نحكم حينئذ بنجاسة الملاقى اللي هو الثوب الذي لاقى حينئذ ذلك الإناء، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الملاقي اللي هو الإناء خارج عن محل الابتلاء، والداخل في محل الابتلاء حينئذ هو الثوب. هون شو صار عنا؟ استصحبنا نجاسة الثوب اللي هو الملاقي والذي هو خارج عن محل الابتلاء، مش لن نحكم بنجاسة الإناء، استصحبنا نجاسة الإناء لا لنحكم بهمناش نجس ولا مش نجس الإناء، بهمنا حينئذ شو الأثر، يعني جرينا الاستصحاب لا لنرتب حينئذ الأثر على المستصحب اللي هو نجاسة الإناء في البحر، وإنما لنرتب الأثر على نجاسة الثوب في البحر. واضح؟ كيف عندك بدك تستصحب شيء له واسطة عقلية، مش لحتى تثبت حينئذ تلك الواسطة، وإنما أثر تلك الواسطة اللي هو أمر شرعي في البيت، كذلك الحال هنا عينا بعين في المقام. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى أنه حينما أجرينا استصحاب نجاسة الملاقي، تقول له شو الغرض من إجرائه؟ مش الغرض هو أنه نحكم بنجاسة الملاقي في البعين كنجاسة ملاقي، وإنما الغرض أن نحكم بنجاسة الملاقي استطراقا للحكم بنجاسة الملاقى اللي هو الثوب. ليش؟ لأنه الملاقي ما بهم. فنفترض مثلا سوء الفرض عندك أنت هلأ، مثلا في حجر على المريخ نجس، نجس ولا طاهر شو بهم؟ يعني شيء خارج عن محل الابتلائي في البعين. كذلك الحال مثلا إناء السلطان خارج عن محل الابتلاء، فاستصحاب نجاسته ما بيقدم ولا بيأخر بالنسبة إلي. بس لا، استصحاب نجاسته، خلينا نفترض هيدا الثوب كان مستعيره بهلول وياخذ هيدا الثوب وراح لعند مثلا السلطان، أنا فينش أصلا أوصل لعند السلطان، وهنالك حينئذ كفأ شيء من ماء الإناء اللي هو عند السلطان وإجى على ذلك الثوب في البعين. فهلا أنا شو بدي أعمل؟ بدي استصعب نجاسة حينئذ الإناء لنحكم، مش بنجاسة الإناء لأنه خارج عن محل الابتلاء. نجاسة الإناء وطهارة الإناء لا بتقدم ولا بتأخر بالنسبة لي، لا بدي أتوضى منه، لا بدي أشرب منه، ما بدي أعمل أي شيء حينئذ بالنسبة له في البعين، وإنما بالنسبة لنجاسة الثوب. فقد أجرينا استصحاب الملاقي، استصحاب نجاسة الملاقي، لا لنرتب الأثر على نجاسة الملاقي، وإنما لترتيب الأثر على نجاسة الملاقى، يعني استطراقا نجاسة الملاقي استطراقا لنجاسة الملاقى، وإلا لا أثر حينئذ من نجاسة الملاقي في البعين. هذا حاصل الناقض. هذا الناقض مثله مثل شو اسمه الواسطة العقلية، أنت تجري الاستصحاب وكانت الواسطة ما بين المستصحب والأثر الشرعي أمر عقلي أمر غير شرعي حينئذ في البعين، يكون الحال فيه حينئذ نفس الحال. كيف أنه فيما لو كان الملاقي اللي هو إناء السلطان خارج عن محل الابتلاء ومع ذلك أجريت الاستصحاب لا لأجل الحكم بنجاسة إناء السلطان كنجاسة إناء السلطان لأنه خارج عن محل الابتلاء، ليس من وظيفتك تتوضى فيه، لا من وظيفتك تشرب منه، لا من وظيفتك مثلا تزيل النجاسة حينئذ بالماء الموجود فيه وشو الأخير، وإنما استطراقا للحكم بنجاسة الثوب الملاقى اللي هو داخل في محل الابتلاء. كذلك الحال بالنسبة للواسطة العقلية في البعين، فإن إثبات هذه الواسطة العقلية من الواضح في البعين ليس الغرض حينئذ تلك الواسطة بما هي في نفسها، وإنما الغرض إثبات تلك الواسطة استطراقا لذلك الأثر الشرعي المترتب على المستصحب، ولكن بتوسيط وبترتيب غير شرعي، أو فقل بترتيب عقلي في البعين، وبتوسيط عقلي وبواسطة غير شرعية في البعين. هذا حاصل النقد الذي حينئذ يرد. ما تقوله أيها المستشكل بالنسبة التفت، ما تقوله بالنسبة للواسطة حينئذ العقلية، نقوله بالنسبة لي حينئذ نجاسة إناء السلطان في البعين. نجاسة إناء السلطان قطعا إذا نفضل أثر شرع، غايته أنه هذا الأثر الشرعي خارج عن محل الابتلاء في البعين. شو الفرق بينه وبين حينئذ شو الواسطة العقلية؟ أنت بتجر الاستصحاب في الأثر الشرعي الخارج عن محل الابتلاء اللي ما بترتب عليه بالنسبة لك كإجراء الاستصحاب، ما بترتب عليك أثر لحتى توصل حينئذ إلى الواسطة الأثر الشرعي المباشر اللي هو حينئذ، مش أظن مباشر اللي بترتب الاستصحاب مباشرة، لا يعني اللي بيخصه في البين اللي هو حينئذ نجاسة الثوب في البين، هذا قصدي يعني المباشر والملامس واللي على تماس حينئذ مع المكلف في البين، وليس المباشر يعني ثابت بواسطة، لا ثابت بواسطة غير أن هذه الواسطة شرعية وهذه الواسطة الشرعية خارج عن محل الابتلاء. ما الفرق بينها وبين الواسطة العقلية في البين؟ هك بده يحتاد حتى مش قادر شو اسمه يقنع النقد بطريقة علمية، بيقنعوا إياها بطريقة حدية في البعين. نديق مناتل بتشوفوا حتى الداية تقولوا ما فيش دليل، فعبي عايت لحتى يوصل لمطلوب في النقد. طيب إذا حاصل حينئذ النقد، ما هو الفرق؟ يعني هيدا النقد بهالمعنى، سؤال الفارق ما بين الواسطة العقلية بين المستصحب والأثر الشرعي وبين لا كانت الواسطة شرعية، غايته أن هذه الواسطة الشرعية حينئذ خارج عن محل الابتلاء وليست مورد ابتلاء المكلف، لحتى جريت استصحاب النجاس ولا جريت أصالة الطهارة ولا شو ما عملت بالنسبة لإناء السلطان لا بيقدم ولا بيأخر بالنسبة لك، اللي بيقدم ويأخر بالنسبة لك نجاسة حينئذ الثوب في البعيد، مع أنك أنت عم تجري استصحاب نجاسة إناء السلطان الذي ولغ فيه كلب السلطان، أو كنا عم يستعمل قبل شوي بشرب الخمر في البين وبنينا على نجاسة حينئذ الخمر، فحينئذ أنت بدك تجي تستصحب نجاسة الإناء لحتى تحكم الخارج عن محل الابتلاء لتحكم حينئذ بنجاسة الثوب الملاقى حينئذ مع ذلك الإناء الملاقى اللي هو خارج عن محل الابتلاء. فأي فرق بين الواسطة العقلية والواسطة الشرعية لكنها خارج عن محل الابتلاء في البين؟ ما تقوله حينئذ في الواسطة العقلية نقوله هنا في يعني ما تقول عفوا في الواسطة الشرعية نقوله في تلك الواسطة العقلية عينا بعين في البين. يعني مرة بدك أنت شو تجي تستصحب حتى ترتب الأثر على نفس حينئذ على الواسطة في البين مع أنه ما فيش أثر بترتب عليه، ومرة لا بدك تستصحب استطراق لترتيب الأثر على أثر تلك الواسطة لحتى تثبت حينئذ أثر تلك الواسطة الخارجة عن محل الابتلاء. طيب هذا الشيء نفسه حكي بالنسبة للواسطة العقلية، أي فرق حينئذ فيما بينهما في البقاء؟ هذا النقد الذي يرد. الإشكال الآخر الذي يرد في المقام وهو أنه على مبنى التنزيل والمماثلة، يعني جعل الحكم المماثل، يعني غاية ما يمكن أن يستفاد حينئذ من الدليل، يعني خلينا نمشي معنا، يعني إذا أشبه بجواب حلي ذاك اللي تقدم إشكال نقدي، سؤال الفرق بين الواسطة العقلية والواسطة الشرعية فيما لو كان خارج عن محل الابتلاء يمكن بوسعي أنه يرد عليه، يعني الصاحب جعل صاحب التنزيل وجعل الحكم المماثل سوف يأتي أنه بيسع منه يجيبه بكذا مثلا ضعوا انصراف لحتاج الإشارة له واضح. من هذا الناقض الحل هو هكذا حينئذ بده يكون مبتني في هو هذا إشكال عليه بالتالي، يعني حل نكون في حل من شو من مبنى جعل الحكم المماثل، مش حل ونحن متمسكين بمبنى جعل الحكم المماثل. هذا الناقض بنبه لحل هذا الحل، بالتالي بدنا نترك اساسا مش انه ما فيش جعل الحكم، افترض في جعل الحكم مماثل بس لا يقتضي جعل الحكم مماثل اللي انتم ذهبتم اليه في العلم اللي هو اي شيء، انه مفاد جعل الحكم مماثل انه هذا المستصحب تنزيله منزله الواقع، يعني جعله مماثل حينئذ للواقع، يعني من حيث الواقعيه والظاهريه في البعد، هذا اللي بنفهم من جعل الحكم المماثل، واضح بفارق انه هذا ظاهري وذيك حينئذ واقع، يعني تنزيل المؤدى والمستصحب منزلة حينئذ شو الواقع وآثار الواقع تعطيها حينئذ شو لهذا المستصحب في البعيد. أما أي شيء آخر من قبيل أنه الأثرين شرعيين أنه يكون المماثل حتى فيما لو كان الأثرين شرعيين منذ شو لأخره، فهذا خارج حينئذ طاقة وخارج دائرة، يعني لو سلمنا أن مفاد أدلة الاستصحاب هو التنزيل وجعل الحكم المماثل، غاية ما يقتضي من تنزيل ومماثلة في البين ما بين الحكم الظاهري وشو والواقع وصاحب أثار الواقع على مين؟ على هذا الظاهر في البين تنزيلا وإدعاء ومماثلة في البين وخاص. وأما مسألة أنه بالنسبة لأنه إذا كان أثر وذي أثر في البين، يعني في عنا أثرين وبدون يكونوا شرعيين ومدري شو، هذه حينئذ مبنى المماثلة ومبنى التنزيل في البين حينئذ لا يقتضيها، وبالتالي إطلاق دليل التنزيل وإطلاق جعل الحكم المماثل حينئذ ينفي اعتبار المماثلة أنه بده يكونوا الأثرين معا من سنخ واحد، أثر يعني الواسطة تكون شرعية والأثر على المترتب على تلك الواسطة أو المترتب على المستصحب بتوسيط حينئذ هذه الواسطة لابد أن يكون أيضا شو شرعيا في العين. لا، طالما أن الأثر داخل ضمن صلاحية المولى وطالما أن الأثر داخل ضمن حينئذ حدود ما للمولى تدخل فيه، لأن المولى بيتدخل فقط وفقط في الأثار الشرعية، ما ليس حينئذ من أثار شرعية لا ربط حينئذ للمولى به، طالما أن الأمر كذلك فالمقدار حينئذ يحكم. عم بيتدخل المولى ضمن إطار صلاحيته في البين كمقنن ومشرع حينئذ في المقام. أما هي لشرطية أن تكون هنالك مماثلة بين الأثر وبين الواسطة حينئذ، هذا إطلاق دليل الإصحاب بناء على أن المجعول الحكم المماثل والتنزيل في المقام هذا حينئذ لا يقتضيه، وإطلاق حينئذ ذلك الدليل ينفي هذا المقدار. غاية ما يقتضي فقط وفقط عملية المماثلة ما بين الواقعية والظاهرية في البين، والسحب حينئذ آثار الواقع على هذا الظاهر وعلى هذا التنزيل وعلى هذا الحكم المماثل حينئذ مع الواقع في البعض. أما أزيد من هذا فحينئذ لا يشترط في المقام، يعني بعبارة أخرى يعني المماثلة أو فقل التنزيل هو صرف التنزيل وصرف المماثلة، ويكفي في إشباع هذا الصرف مسألة المماثلة ما بين الواقعية والظاهر. أما المماثلة في كل شيء في البين حتى بالنسبة للواسطة وللآثار بأن يكونا شرعيين ومذ شو لخير، هذا كله منفي وغير منظور حينئذ في البين. هذا الجواب الحل. التفتوا، هذا الجواب مش عبي، هذا الحل مش عبي بينفي حينئذ أصل مبنى المماثلة، لا بعد مبنى المماثلة، بس مبنى المماثلة مش بقيد، لا إطلاق فيه، يعني لا يقتضي الإطلاق حتى يمكن أن نستفيد منه أن المماثلة حتى في الواسطة والأثر المترتب على الواسطة بأن يكونا مثلا شرعيين فيه. فإذا ما كان الأمر كذلك فطالما أن الأثر داخل ضمن صلاحية المولى وفي حدود تشريعات وتقنينات المولى لأنه أثر شرعي، سواء كانت الواسطة شرعية أو كانت الواسطة عقلية، حينئذ سوف يرفع، وبالتالي سوف لا يبقى فرق ما بين استصحاب طهارة الماء، بدنا نرتب عليه حينئذ طهارة الفاكهة المغسول به لحتى نحكم حينئذ بشو بحل وجواز أكل حينئذ تلك الفاكهة، وبين استصحاب عدم حينئذ الحاجب حتى نحكم بوصول الماء إلى ذلك الموضع من الغسل الذي يشك في وجود الحاجب فيه، وبالتالي نحكم بصحة الوضوء وجواز الدخول مثلا في الصلاة ومس المصحف الشريف. هذا حاصل، يعني لا يبقى، طالما أن الغرض هو جواز أكل الفاكهة، طالما أن الغرض هو صحة الوضوء وجواز الدخول في الصلاة وجواز وعدم حرمة مس المصحف الشريف في البيت، سواء كانت الواسطة في المقام واسطة عقلية وهو مسألة بأنك باستصحاب عدم الحاجب لازمه وصول الماء واستيلاء الماء على العضو المشكوك وجود الحاجب فيه، أو كانت الواسطة الشرعية وهو طهارة الطعام والفاكهة المغسولة بالماء المستصحب الطهارة، وبالتالي إذا ما حكم بطهارتها جاز حينئذ أكلها في البين. هذا حاصل ما يمكن أن يذكر في المقام. فعلى هذا الأساس هنا نقد وحل. النقد هو بسؤال الفرق ما بين الأثر بين الواسطة العقلية والواسطة الشرعية الخارج عن محل الابتلاء في البين، ما عادش حينئذ نقطة فرق فيما بينهما في البين، وبالتالي إذا أجرينا الاستصحاب في الواسطة حينئذ الشرعية الخارج عن محل الابتلاء نرتب الأثر الشرعي، خلينا نجري الاستصحاب حينئذ، نجري الاستصحاب لحتى نثبت الواسطة العقلية لا لغرض الواسطة العقلية، واضح، بل نرتب حينئذ الأثر الشرعي في البحث. هذا الكلام حينئذ يمكن أن يجاب عنه بجواب واضح في المقام، وهو فرق واضح بغض النظر عما سوف يأتي، بغض النظر عما سوف يأتي. مرة بيجي أنا للإناء الموجود عند السلطان كإناء مخصنش فيه، طاهر نجس في خمر في ماء في باول شو ما كان فيه، أنا مخصني فيه خارج عن محل الابتلاء، ما فينيش أوصل للسلطان لحتى أوصل لشو لإناء السلطان فيه، من هالجهة ما فيش حينئذ مشكلة، فأمر خارج عن محل الابتلاء استصحابه. هلأ أنا إيه شكيت أنه إناء السلطان طاهر ولا نجس، بجري أصلت الطهارة ما لاش أي معنى، لا ترجح حينئذ لي محصن فيه البحر. ليش؟ لأنه ما إلى ربط فيه بأي وجه نرجو. مرة أخرى لا، رغم أنه إناء السلطان خارج عن محل الابتلاء، ولكن يكون موضوعا أو جزء الموضوع بالنسبة لشو لي تكليف. ما هو اللي عندي مثلا أني صاب كين حيمله مثلا البهلول، وكين عند مين؟ عند السلطان في الحين، ولاقى وهذا الصاب حينئذ شو مثلا إناء السلطان اللي كان حاطط فيه مثلا خامر، أو كان ولغ فيه كلب السلطان وشو إلى آخره، ويشك الآن أن وقت اللي لاقى كان طاهرا أو كان حينئذ نجسا في البيت، فاستصحبنا حينئذ النجاسة. هم في حينئذ فرق واضح. ليه؟ مرة إناء السلطان ما إله مدخلية في تكليفي، ومرة بيمثل موضوع الموضوع. كيف أثر الأثر بيكون أثر فيما لو كنت من سنخ واحد، كذلك هون موضوع الموضوع بيكون شوي موضوع في قلبه. ما هو موضوع حينئذ النجاسة؟ نجاسة الثوب بالنسبة إلي بيعنيني عدة أشياء. أول ما فينيش ألبسه بالصلاة. ثاني شيء إذا كان خل نفترض بنينا على أنه المتنجس الثاني أيضا بنجس مدري شو الأخير، إذا كان لح نحكم حينئذ بشو مثلا بنجاسة اليد الملاقية مع ذلك الثوب المحكوم مثلا، حتى لو كان متنجس ثاني شيء البين مش متنجس أول، لأن المتنجس الأول اللي هو إناء السلطان هو جامد حسب الفرض ولم يكن حينئذ مائعا في البين. حكمنا بأنه حتى المتنجس الثاني والثالث الأخير يبقى حينئذ منجسا في البين. فهنا حينئذ أنا بالنسبة لي الحكم بالنجاسة مثلا اليد الملاقية مع رطوبة مصرية لذلك مثلا الثوب، أو التفت معه، أو الحكم ب عدم جواز الصلاة فيه لأنه يشترط في صحة الصلاة حينئذ، أو الطواف أو ركعتي الطواف أن يكون بثوب مثلا طاهر في البيت. هذا اللي هو الموضوع عندي. هذا شو موضوعه؟ هو طهارة الثوب وعدم نجاسة الثوب. موضوعه انه يكون عندك ثوب لم يلاقي حينئذ شو النجاسه. هلا بنجي هذا الثوب لاقى النجاسه او لا لاقى النجاسه او لا، هون بنجي بنحكي. مره بيجي بيحكي عن اناء السلطان هو موجود عند السلطان، هلا انا شكيت طاهر ولا نجس اناء السلطان، بدي جري اصاله الطهاره، شو خاصني فيه؟ او بدي جري استصحاب النجاسه، شو خاصني فيه لحتى جري اصاله الطهاره؟ او همني هلا مثلا تيج ملكة بريطانيا طاهر ولا نجس في البين؟ خارج عن محل الابتلاء، لا استصحاب لا اصاله ولا شيء بيجب في البين، او لا مثلا انه ديها مي وهي كيف لو حطه واضح، وإذا مما لا يعني انه خارج عن محل الابتلاء قطع. ومره اخرى لا بيصير من خلال ملاقاته مع الثوب ومحل الابتلاء له مدخليه فيما هو موضوع نجاسه حينئذ ثوبي او طهاره ثوبي في البين. فإن استصحاب نجاسة إناء السلطان يكون موضوعا للحكم بشوه بنجاسة الثوب اللي الملاقي مع ذلك الذي لاقى ذلك الإناء في البين، اللي هو يكون له أثر عليه. الأثر إنه إذا يدي كانت مبلولة فيها بلل رطوبة مصرية في البين يحكم بنجاستها إذا لاقى الثوب، والثوب كان أحسن أثره أنه حينئذ لا يجوز الصلاة فيه، لا يكون ساترا، لأنه اشترط حينئذ في الساتر أن يكون طاهرا، أن لا يكون نجسا، ما فيكش تطوف فيه مثلا. خلينا نفترض أنه هذا الثوب اللي هو عبارة عن ثوب إحرام مثلا، خلينا نفترض هكذا بهذه الكيفية والشكل، فحينئذ سوف يكون له مدخلية. ليش؟ لأنه موضوع عدم جواز الصلاة هو نجاسة ثوبه. موضوع حينئذ موضوع الحكم بنجاسة يدي الملاقية مع ذلك الثوب هو نجاسة حينئذ ذلك الثوب. طيب شو موضوع نجاسة الثوب؟ موضوع نجاسة الثوب هو نجاسة الملاقي لذلك الثوب. شو اللي لاقى ذلك الثوب؟ لكن حيمله البهلول وكان عند الخليفة وساور حينئذ إناء السلطان الذي كان نجسا، والآن وقت اللي ساوره كان بعضه نجس أو لا هو طاهر في البين. فنستصحب نجاسة الإناء الملاقي حتى نحكم بشو بنجاسة الملاقى له اللي هو الثوب، حتى نرتب الأثر على نجاسة الثوب من عدم جواز اتخاذه ساترا في الصلاة أو في الإحرام في البين، والحكم بنجاسة اليد الملاقية له فيما لو كان هناك رطوبة مصرية في البيت. فمرة بيكون حينئذ نجاسة الإناء اللي عند السلطان خارج كلية ما إليش مدخلين. مرة أخرى لا، يكون حينئذ لنجاسة الإناء مدخلية فيما، يعني لأنه موضوع الموضوع موضوع في قلبه. موضوع عدم جواز الصلاة حينئذ هو شو؟ أن يكون الثوب نجسا في المهن، عدم جواز اتخاذه ساتن في الصلاة اللي هو حينئذ. موضوع الحكم بنجاسة اليد واضح، هو نجاسة حينئذ الثوب فيما لو كان هنالك رطوبة مصرية في البعيد. ما هو موضوع نجاسة حينئذ الثوب؟ هو نجاسة الإناء الذي لاقى ذلك الثوب. فبيصير نجاسة الإناء اللي هو عند السلطان الملاق للثوب يكون له مدخلية في حكم بنجاسة والثوب، وبالتالي لعدم جواز الصلاة واتخاذه الساتن في البين، أو الحكم بنجاسة اليد الملاقية مع تلك الواسطة وذلك. وهذا ساعتها موضوع الموضوع موضوع اللي هو أثر الأثر أثر حينئذ في البين. يعني مرة خارج كلية عن محل ابتلاء، مرة لا صار داخل محل ابتلاء، ولو على نحو موضوع الموضوع موضوع في البين. هون حينئذ مسألة حينئذ تختلف بالكلية. هيدا هالمقدار إيمو عن الكلام، مع ذلك هم في دعوة انصراف في البين، سوف يأتي حينئذ الإشارة لها، وبالتالي يكون نقطة امتياز فيما بين الواسطة العقلية والواسطة الشرعية التفت، والواسطة الشرعية التي تكون خارج عن محل الابتلاء في البين. والحمد لله رب العالمين.